كتابه غريب الحديث. وابن الجوزي أيضا مؤلف غريب الحديث ولكنه لا يروي الأسانيد. ميزة الكتب التي تقدمت أن الواحد منهم يورد الحديث بسنده، أما كتاب ابن الجوزي فلم يروي فيه بالإسناد وإنما يذكر الحديث ويبين غريبه. ولكن أجمع ما هناك وأنفعه لطالب العلم كتاب النهاية في غريب الحديث. لما؟ فابن أثير رحمة الله تعالى عليه جاهل الكتب التي تقدمت، ووجد أن ترتيبها فيه صعوبة على طلبة العلم فعلا، يعني لا تكاد تعثر على الحديث اللهم إلا أن يكون ذلك الكتاب مباحثا، فإذا رجعت إلى الفهرس دلك على الكلمة. وأما ترتيب المصنف نفسه فإنه يعسر الحديث على يعسر الوقوف على الحديث فيه وعلى اللفظ الذي تريده. لكن ابن أثير رحمه الله تعالى عليه في كتابه النهاية ألا يرتب هذه الألفاظ على الحروف الأبجدية. فإذا جئت مثلا لحنث ترجعها إلى أصلها وهو حنث، فتذهب إلى حرف حاتم وبعدها نون وهكذا، فتعثر على اللفظ الذي تريده وتجده يبين ذلك بيانا مختصرا شافيا يغنيك عن الرجوع لتلك الأمهات. كذلك أيضا كتب اللغة تعنى ببيان هذه الألفاظ الغريبة، لأن كتب اللغة تمدت معظم مادتها من كتب غريب الحديث. فلو أن كل لغة من الألفاظ التي توجد في قواميس اللغة وهي مستمدة من كتب غريب الحديث قيل لها اذهبي إلى مكانك ما بقي بها إلا التدريس. فإذا يعني كتب غريب الحديث هي من كتب اللغة، وكتب اللغة تعنى بغريب الحديث كذلك، ولكن كتب غريب الحديث اقتصرت على غريب الحديث، وأما كتب اللغة فتوسع مادتها في غير الألفاظ الغريبة في الأحاديث. طيب، ما احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل، ليس فقط شرح الغريب وإنما حتى بيان المشكل. بيان المشكل هذا يأتي في بعض الأحاديث وذكرت لكم شيئا منها، فقد تكون هناك بعض الألفاظ أو الجمل المشكل في بعض الأحاديث، فتحتاج إلى من يفسر معناها ويبينه ويوجهه توجيها صحيحا سليما من العلماء. ومن أجود من قام بذلك الصحابي رحمه الله تعالى عليه في كتابه شرح مشكل الآثار. فيأتي الحديث، فذكرت لكم مثالا على هذا، من يذكر المثال؟ مثال على المشكل في الحديث. وما الدكتور أخباري إلا وقال سبب الآفة العلمي مسألة حديث النزول، نزول الرب جل وعلا في الثلث الأخير من الليل، وكان هذا الحديث مشكل في معناه، فيتطرقون لهذه الألفاظ المشكلة ويبينون معناها. طيب، قال الحافظ رحمه الله تعالى ثم الجهالة، يعني من أسباب الطعن في الراوي الطعن فيه بسبب الجهالة. ثم أخذ يتكلم على الجهالة، ما سببها؟ قال سببها أن الراوي قد تكثر العيوب، يعني أوصافه، فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض، يعني هناك سبب يدفع لذكره بغير ما اشتهر به وصنفوا فيه الموضعين، يعني هذا أحد الأسباب المورثة للجهالة. قد يكون الراوي معروفا ليس مجهولا، ولكنه ذكر باسم أو نصب نسبة أو كنية بكنية فلم يمتد إليه فصنفوا فيه الموضعين، يعني ما نعرف أنه صنف فيه بهذا الاسم إلا الخطيب البغدادي في كتابه الموضح لأوهام الجمع والتبليغ. والخطيب البغدادي رحمه الله ألف هذا الكتاب لا لهذا القصد وهذا الغرض الذي ذكره الحافظ ابن حجر، بل مادته أوسع من هذا. فعنوان هذا الكتاب الموضح لأوهام الجهل والتبريد. يعني هناك من الرواة من يشتبه مع راوي آخر في رسل، فيأتي بعض العلماء فيجعلهما راويا واحدا، فهذا جمع المتفرد. وهناك من الرواة من يذكر مرة باسم ومرة باسم فيظن أنهما اثنان، فيذكر على أنهم أو على أنهما رجلان، فهذا تفريق المجتمع. فالخطيب البغدادي يقول أن موضح لأوهام الجمع والتفريق، يعني من وهم من أهل العلم فظن الاثنين واحدا أو ظن الواحد اثنين، فالخطيب البغدادي رحمه الله يقول بتفصيلها. وقد ركز في كتابه هذا على كتاب التاريخ الكبير للبخاري وعني به، بالإضافة إلى بعض الأخرى، لكنه ركز على التاريخ الكبير للبخاري، كأن البخاري حصل له بعض الاجتهادات مثل هذه المسائل، ولأجل مكانة البخاري وأن كلامه يكون له أثر عني به الخطيب البغدادي، لأن الخطر من الكبير كبير بلا شك. يقول وقد يكون مقلا، طبعا يقول هنا قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به العباره. ذكرنا في مبحث التدليس تدليس الشيخ كذلك، وعرفنا ان من المحدثين من ينسب شيخه او يسميه او يفنيه بما لا يعرف او لم يشتهر به، فقد يعسر الوقوع على هذا الضرب. ضرب لكم مثالا من محمد بن نعيم الضربي الذي هو ابو عبد الله فهذا من ذاك. يعني حقيقه انا يعني لما كتبنا كتاب في غرر فوائد المجموعه يعني ظننت انه مجهول، يعني لم اخذته على ترجمه، فهذا من اسباب الجهاد ان الضرب قد تكثر نحوه او صاره فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض. طيب ما الغرض الكامل على هذا؟ يعني الذي ذكر الحاكم باسم محمد بن عين الضربي قصده هو التنوين، يمكن انه اكثر من ذكر اسمه فاراد ان ينوه، هذا محتمل. لكن هناك اغراض اخرى من جملتها ان يكون ذلك الراوي مجروحا، وهذا يحصل في بعض الرواه المشهورين بالكذب مثل محمد بن سعيد بن قيس المصروف وسبق بالزندقه، يقولون إن اسمه قلب على نحو 100 اسم، يصنع ذلك بعض المدلسين الذين لا يتقرون بالرواية، فيذكرونه باسم لم يشتهر به. كذلك أيضا محمد بن السائب الكلبي، وهم منهم من يقول محمد بن السائب، منهم من يقول حدثنا أبو السائب، منهم من يقول حدثنا أبو حماد، منهم من يقول حدثنا أبو هشام، منهم من يقول حدثنا محمد بن هشام، يعني على انواع كثيره يقلبون اسم هذا الراوي. فلا شك ان هناك اغراض تحملهم على توعير الطريق على الوصول لهذا الراوي بسبب اكثار نعوته واوصافه. طيب من الاسباب التي تجعل الراوي يمكن ان يوصف بالجهاله او يكون مجهولا ان يكون هذا الراوي مقلا، يقول وقد يكون مقلا فلا يكثر الاخذ عنه وصنف فيه الولد. الراوي الذي ليس له على سبيل المثال الا حديث واحد وليس له الا تلميذ واحد، فهذا يمكن ان يقال عنه انه واحد. هناك من صنف في الولد مثل مسلم ابن الحجاج كتابه بعنوان الوحدة، فهذا الراوي الذي بهذه الصفة في العام أغلبه يكون مجهولا إلا في رواة معدودين بسبب أن الراوي عنه من الأئمة، وقد يكون حديثه ذلك مهما، يعني في مسألة من المسائل التي يعتنى بها مثل ما قلناه عن تذكرون والد سعيد بن المسيب، من هو؟ قلنا المسيب بن الحسن. ماذا روى؟ روى قصة أبي طالب لما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، وقصة مخرجة في الصحيحين. لا لكن ليس له إلا هذا الحديث الواحد. فهل يترك ويقال أنه مجهول؟ لا. روى عنه أنه سعيد، سعيد هو سعيد. فعرف برواية سعيد عن رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه هذا مهم جدا في هذا الموضوع، في قصة إسلام، في قصة وفاة أبي طالب. فالراوي قد لا يذكر حديثه ولا يذكر الآخذون عنه فيكون مجهولا، هذا بدعة من الأبواب. لكن قد يكون هناك بعض الاستثناءات لمثل هذه الحالة، لكن هذه من أسباب الجهل. أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات، ولا يقبل المبهم ولو نفهم بلفظ التعديل على الأصل. إذا من أقسام الجهالة الراوي المبهم، والراوي المبهم هو الراوي الذي لا يسمى. وفرق بين المبهم والمهمل، هما يشتبهان في هذا اللفظ لكن هناك فرق بينهم. فالمهمل هو الراوي الذي يسمى لكن لا يسمى، يعني لا يسمى اسمه تميزه عن غيره، مثل ان يقال حدثنا محمد، طيب في شيوخك عشر كله اسمه محمد، من تقصد منه؟ فاهمل نسبه محمد في مثل هذه الحاله. اما بالنسبه للمبهم فهو الراوي الذي لا يسمى، مثل ان يقول حدثنا رجل، أو يقول راوي حدثت عن فلان، من الذي حدثك عن فلان؟ راوي لم يفصح باسمه. أو يقول حدثني شيخ، أو حتى لو قال حدثني شيخ من الأنصار، هذا مو لأن الأنصار بدعة، وهذا. فالراوي الذي لا يسمى هذا هو المبهم، والراوي الذي يسمى ولكن لا ينسب هذا هو المبهم. ونحن موضوعنا في الراوي المبهم. يقول عبد أو لا يسمى اختصارا، يعني كلمة اختصارا هذه إحسان ظن من الحافظ بن حجر بمن لم يوصف باسم ذلك الراوي، لكن قد يكون لم يسمه للشك، فيكون أخذ هذا الحديث عن أحد شيوخه، ولكنه شك فيه، هل أخذه من فلان أو فلان أو فلان؟ لكن هو متأكد من باقي الإسناد، شيخ الشيخ ومن فوقه متأكد منه. فيذكر مثلا أخبرني مؤمن عن فلان عن فلان ثم يذكر، هذا يحصل. إذا من الأسباب الشك في من حدثه. وأما الاختصار، الاختصار يعني ليس في موضعه، يعني هذا الاختصار، هذا كل اختصار مخل، كلمة مخل هنا يعني نعم، بل هذا اختصار قبيح. أنت لا تختصر وتترك تسمية الراوي، ما فائدة الإسناد؟ ما قيمة الإسناد؟ إذا احذف الإسناد كله، إذا كنت تختصر في هذا الراوي، احذف الإسناد كله، ما قيمة الإسناد في مثل هذه الحالة؟ فأنت إذا قلت شيخ أو رجل أو ما إلى ذلك ولم تخصص باسمه، صار كلا إسناد، لأنه صار ضعيفا جدا في مثل هذه الحالة، فلا قيمة الإسناد في مثل هذا. لكن إنما يقع هذا في الأهم الأغلب بالدرجة الأولى بسبب الشك في ذلك الذي حدثه، وقد يقع بسبب آخر، إما لكونه ضعيفا فلا يريد أن يوصف باسمه، وهذا قد يكون داخل في الأغراض الهامة على التدليس، ولكنه أخف من التدليس لأنه أفصح بوجود الواسطة، ولكنه لم يبين اسم هذه الواسطة. وقد يكون السبب أنه لو أفصح باسمه لأخذ عليه، كما ذكره بعض الإخوة البارحة أن هناك من لم يكن مثلا مرضيا في بلد، نعم إما في أغراض عقدية أو سياسية أو غير ذلك، ربما أيضا مثل ما حصل يعني من الخصومة بين البخاري والشيخ، لكن البخاري لا استعاد لا يوجد اسم الذهب. على كل حال متى وجد هذا الراوي المبهم في الإسناد فإن هذا أعلى أنواع الجهالة، يعني أشد أنواع الجهالة هو الراوي المبهم، لأنه أخف من راوي يسمى ويقال عنه إنه مجهول، ذاك سمي وعرفناه، لكن هذا لم يسمى ولم ندري ما. ولهذا يخطئ بعض الناس حينما تساهل في موضوع الجهالة خاصة في المبهم، فبعضهم يمكن يظن أنه من الضعف اليسير الذي يتفوى به الحديث، فوجد حديثاً ضعيفاً ثم وجد حديثاً في راوي ما فتساهل فيه فقال حسن لغيره. لا، هذا ما يصح. لماذا؟ لأن هذا المبهم قد يكون كذاباً. فانتبهوا، لا يتساهل في هذا. وأنا أقول لكم هذا من منطلق التجربة، فقد وقع لي ما هو أخف من هذا. فحين كنت أعمل في مختصر أبي عبد الله الحافظ في مختصر المستدرك، كان هناك حديث من الأحاديث التي رواها راوي عن الإمام مالك، وانتقد ذلك الحديث على ذلك الراوي لأنه تفرد به عن الإمام مالك، فانتقد عليه ذلك الحديث. لا أدري والله هل هو محمد بن إسحاق الطباع أو يعني راوي، نسيت اسمه بحكم طول العهد اللي أكثر من 30 سنة عن الموضوع. لكن الموقف لا أنسى لأني وجدت متابعا له في تاريخ دمشق بن عساكر، وكان في ذاك الوقت لم يظهر، يعني كان مفروضا فئه تفتيش عبر على هذه المتابعه. ففرحت به، يعني يمكن ان تزيل العله او التبرك عن هذا الراوي. درست الاسناد، كل الاسناد ثقات، لكن بقي راوي لم اجد له ترجمه، ما عرفت منه. اجتهدت وبحثت فعسر علي الامر. كان امامي مشوار طويل، لان الرساله اخذت مني جهد 5 سنوات، فقلت يعني ما اضيع الوقت مع هذا، اتركه حتى يحصل لي فراغ في المال. فتركته، فلما انتهيت رجعت. فلما رجعت اليه اعدت البحث مره اخرى، ما وجدت شيء. فاخذت قلب الفكر فوضعت في عدسي انه قد يكون متصحف. فلأرمي الندم، هذا مخطوط، يعني انا اتعامل معه خطوط. فوضعت في ذهني كل الاسماء التي يمكن تكون مشابهه لهذا الرسم. فبحمد الله فعلا يعني وقع حدسي على احدها، فنظرت واذا به فعلا يرمي عن مناوير، فعرفت انه هو واذا به كذاب. فالحمد لله اني ما تعجل. ممكن يتعجب ويتعجب ويقول هذا يعني لم اجد له ترجمه، لكن يمكن يعني يقوي ذلك الطريق. فنتنبه ايها الاخوه، هذه المسائل ليست بالهينه، الجهاله ليس امرها بالهين، وبالذات في موضوع الابهام طيب، قال الحافظ وفيه المبهمات. فهنا المبهمات التي صنف فيها من صنف، في الأعم الأغلب جدا يقصدون بها مبهم المتن، فالمبهم إما أن يكون مبهم الإسناد وإما أن يكون مبهم المتن. وكلامنا هنا عن مبهمات، لأنه هو الذي يهمنا وهو الذي نتحدث عنه، فهو الذي يحتاج إلى جرح وتعديل ولو وجرح. أما مبهم المتن فلا علاقة له بالجرح والتعديل. ما مثال مبهم المتن؟ يأتي أحيانا في بعض الأحاديث ذكر صحابي جاء مثلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو قال له رجل كذا، ما يسمى ذلك الرجل. فالنفس البشرية تتشوق إلى معرفة ذلك الرجل من، وقد يكون في الحديث منقبة في ذلك الرجل، فالحب تعرف من صاحب هذه المنقبة. وربما كان العكس أيضا، ربما كان في الحديث مكتبة، المكتبة ضد المنقبة، مثل ذلك الرجل الذي أكل بشماله عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كن بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، فما رفعها إلى فيه. فبودنا أن نعرف هذا الرجل من، لماذا نحب أن نعرفه. يقول بعض الذين صنفوا كأبي ولي الدين أبي زرعة ابن الحافظ العراقي، حتى لا يجول الظن في غيره، حتى لا يظن بصحابي، يعني يمكن نقول هذا يعني ما دام انه ابهم اسمه، فقد بقي الظن يجور في سائر الصحابه، لكن لو عدد اسمه وعرف مثلا انه قد يكون من المنافقين والله تعالى اعلم، او من الاعراب الذين هم حديث عاد بالاسلام او غير ذلك، يمكن يكون الامر على كل حال. عني الكتب التي ألفت في أم الحمام معظمها إنما تطرقت لمبهم البدر، مثل حديث طلحة بن عبيد الله الذي هو أول حديث في صحيح مسلم. قال: جاء رجل من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفهم ما يقول، فإذا هو يسأل عن الإسلام إلى آخر الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح الرجل إن صدق. هذا الرجل من؟ لأن أسئلة للنبي صلى الله عليه وسلم أسئلة تدل على رجاحة عقل. ففي مجموعة لأن هذا الحديث رواه غير طلحة بن عبيد الله، رواه أنس بن مالك، رواه أبو هريرة، تبين أنه ضمام بن سعيد. وهذا صحابي، عسى أن لا أكون أخطأت في اسمه، وهذا صحابي فعلا يعني أعجب به بعض الصحابة كعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقالوا: ما جئنا نعرف رجاحة عقله من أسئلته، لأن أسئلة للنبي صلى الله عليه وسلم كما يقال كانت مليئة، فهذه منقبة له. فتبين اسمه بمجموع الروايات. هذا الذي يصنعه من ألف في المبهمات. ممن ألف في المبهمات؟ عبد الغني بن سعيد، وهو شيخ الفقه البغدادي وتلميذ الدارقطني. وممن ألف في المبهمات كتابه من أجود ما ألف، خطيب البغدادي، له كتاب الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة. كذلك أيضا ابن مشكوار وهو مغربي، له كتاب إيضاح الإشكال. كذلك لابن طه المقدسي كتاب هذا، كذلك للنووي كتاب الإشارات، لكن من أجمعها وأحسنها كتاب المستفاد من مبهمات الفتح والإسناد لولي الدين أبي زرعة ابن الحافظ العراقي. وولي الدين أبو زرعة حاول أن يتفرغ حتى لمبهم الإسناد، لكن مبهم الإسناد هذا لا راعي له، لا يستطيع أن يحيط بكل كتب الحديث ويستخرج ما فيها من المبهمات ويبين من هو هذا المبهم، لكنه اجتهد فجمع مقدارا لا بأس به، لكن الكمية العظمى من كتابه كلها في مبهم المتن، أسوة بمن تقدمه ممن ألف في مبهم المتن. إلا أن ابن طه المقدسي كان كتابه يتطرق أيضا لمبهم الإسناد وإن كان الكتاب مختصرا. طيب، يقول: ولا يقبل المبهم المبهم ولو أوهم بلفظ التعديل على الأصح، يعني لا تقبل رواية المبهم ولو أوهم بلفظ التعديل، فإذا رواية المبهم ضعيفة. لكن ما معنى قوله ولو أوهم بلفظ التعديل؟ طيب، أحسنت، بارك الله فيك. مثل أن يقول: حدثني الثقة، هو لم يصرف اسم هذا الثقة، أبهمه، فهل يكفي أن يقول حدثني الثقة؟ يقول الحافظ: ولا لا يقبل ولو أوهم بلفظ التعديل. لماذا؟ نعم،
قد يكون ثقة عنده وضعيف عنده.
أحسنت، بارك الله فيك. نعم، لأنه قد يكون ثقة عنده لكنه غير ثقة عند غيره، فلا بد أن يبين اسمه حتى نعرف هل هو ثقة فعلا كما قال أو غير ثقة. وإنما استفادوا هذا من صنيع الإمام الشافعي رحمه الله مع إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، فالشافعي يقول حدثني ثقة وقال أنه يقصد إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، والأسلمي هذا نسأل الله العافية اجتمعت فيه الأدواء كلها، فهو شيعي قدري مرجئ، يعني كل البلايا فيه، كذاب متهم بالفتوحات، فلا ندري كيف يقول الشافعي رحمه الله عن هذا الراوي لعله ما عرف عن حاله ما يشفي. لكن بعض العلماء نفى ان يقول الشافعي يقصد الاسلمي، وقال لا دليل على انه يريد الاسلمي، والله تعالى اعلم بحقيقه الحال. طيب، قال: فان سمي وانفرد واحد عنه فمجهول به. هذا يتكلم عن الجهال، فالمبهم هذا لا يسمى، فالمبهم مجهول على كل حال، لكن لو سمي ولم يروي عنه الا واحد قال فمجهول به. وانا بودي نمشي على هذا ولا ندخل في الخلافات، لان المساله فيها خلاف، فيها توصيل. لكن نتمكن إن شاء الله تعالى بمراحل متقدمة. فنعرف أن الراوي الذي لا يروي عنه إلا واحد يكون مجهول العين، ويمكن أن نستثني أمرا خفيفا وهو ما لو وثق. فإذا وثقه بعض الأئمة فإن الأمر يثبت، أو أخرج له في الصحيح صحيح البخاري وصحيح مسلم فإنه لا يكون مجهول العين، أو كان الراوي عنه ممن لا يروي إلا عن ثقة كالإمام مالك أو شعبة أو عبد الرحمن بن مهدي أو يحيى الفطان أو أمثال هؤلاء، فإن هؤلاء لا يروون إلا عن ثقة، هذا أيضا لا يكون مجهول العين. طيب، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق مجهول الحال وهو المسلم. إذا عندنا الراوي إما أن يروي عن واحد ولم يوثق من إمام سبق وهذا يكون مجهول العين، أو روى عنه اثنان أو أكثر من اثنين ولم يوثق من إمام معتبر فهذا يكون مجهول الحال لا مجهول العين. لماذا؟ لأن عينه قد عرف بشهادة اثنين بأن الله أوجده في الوجود، لكن تبقى حاله غير معروف، وهو الذي قال عنه أنه مستور، يعني مستور الحال لا يعرف عن عدالة ولا جواب. انتهى الكلام الآن على مسألة الجهالة، جئنا لمسألة البدعة وقلت لكم أن فيها تفصيلا. قال ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسر، فلا يوصف الراوي ببدعة إلا أن تكون أحد هذين الأمرين، إما أن تكون بدعته بدعة مكفرة أو تكون بدعته بدعة لا تصل إلى الكفر والكفر ولكنها من البدع المفسرة. فالبدع المكفرة هذه يعني قد يختلف فيها، لكن هناك بعض القضايا الواضحة في مثل هذا، مثل من يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى وجه الخصوص الذين شهد لهم بالجنة كالخلفاء الراشدين ونحوه، أو يدعي أن في القرآن نقص، أو يزيد في القرآن ويقول هذا من عند الله كما يزعمونه في مصحف طاهر، أو يأتي بكلام يخالف ما علم من الدين بالضرورة ويخالف قواعد الإسلام العظام، مثل ما قلت عمن يدعي أن عليا خلق السماوات، أو أنه هو الله وفي السحاب إلى غير ذلك من هذه الأوقات، أو أن أئمتهم الاثني عشر في درجة لا يصل إليها ملك مقرب ولا نبي مرسل، أو نحو هذه العقائد الباطلة، فهذا بدعته بدعة مكفرة تخرجه من دائرة الإسلام ولا كرامة له، ولا يوجد شخص يتلبس مثل هذه البدعة وتجده صادقا، هذا لا يعرف. وإنما قد يكون هناك بعض الذين وصفوا بالتشيع الخفيف الذي لا يصل إلى هذا الحد، فهؤلاء دون ذلك إنما هم من الذين بدعهم بدعا كمفسقة، مع العلم أن بعضهم قد يعذر بتأويله. فالبدعة إذا إما أن تكون بدعة مكفرة وإما أن تكون بدعة غير مكفرة. فالبدعة المكفرة لا ننظر في حاله هل هو صادق أو غير صادق، خلاص مجرد ما تلبس ببدعة مكفرة انتهى الأمر، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينه. أما بالنسبة للبدعة غير المكفرة فهذه فيها تفصيل، فالذي تلبس ببدعة غير مكفرة، والبدعة غير المكفرة كثيرة، مثل بدعة القدر، بدعة الإرجاء، بدعة التشيع، التجاهل وغير ذلك من البدع، فهذه قد تكون بدعة غير مكفرة، وقد يصاحبها شيء يجعلها مكفرة، مثل بدعة الجهمية، من يقول منهم بأن القرآن مخلوق يفتح الناس حصل له ما حصل، فهؤلاء كفروا كثير من الأئمة، وأبعضهم يكفرهم كفر النوع ولا ينزل الحكم على معين، وهذا تفصيل في العقائد لا ندخل فيه الآن. بالنسبة للبدع التي يمكن أنها هي الأكثر شيوعا في الرواة هي بدعة القدر وبدعة الإرجاء وبدعة التشيع، أكثر هو بدعة النصب. أكثر أكثر البدع هي هذه البدع الأربع. هذه البدع تعد بدعة مفسقة ولا توصل إلى درجة ومقصود التشيع عيب وكان أن التشيع الخبيث لا التشيع الذي يمكن. فمن تلبس بهذه البدعة ما حاله نقول ننظر فيه، هل هو صادق أو غير صادق؟ فإن كان صادقا فهذا إيه؟ وإن كان غير صادق التحق بدعة، غير صادق خلاص فرغنا من أمنه، سواء كان متلبسا ببدعة أو لم يتلبس حتى ببدعة، ولو كان متحمسا للسنة وهو غير صادق هذا لا قيمة لروايته. أما من تلبس ببدعة وهو صادق فمن أهل العلم من يقبله مطلقا لصدقه، ومنهم من ينظر فيه هل هو رأسه في بدعته أو غير رأسه في بدعته. فبعضهم يرى أن إن كان رأسه في بدعته تركنا روايته تعذيرا له وتحذيرا للناس منه حتى لا يغتر الناس ببدعته حتى ولو كان صادقا، يعني صادقا لك لا يكفي. ومن العلماء من أضاف إلى هذا حتى غير الرأس لكن إذا كان داعيا، والداعي غير الرأس، الرأس بلا شك أنه رأس وداعي لكن قد يكون داعية وليس رأسا في البدعة، فهذا رد حديثه بعض العلماء وقالوا لا يقبل إذا كان داعيا إلى بدعته. طيب إن لم يكن داعية إلى بدعته بعض العلماء فصل تفصيلا آخر قالوا ننظر هل روايته هذه مما يؤيد بدعته أو لا، فإن كانت مما يؤيد بدعته تركناها وإن كانت لا تؤيد بدعته قبلناها، فيفسرون في روايته. ولكن كل هذه القضايا فيها خلاف، لكن أنا أذكركم يعني الشيء الدارج في مثل المختصرات بهذه الصفة. إذا بهذا التفصيل يتبين لنا حال من تلبس ببدعة مكفرة أو غير مكفرة، مكفرة انتهينا منه، غير مكفرة فيها التفصيل الذي ذكرناه رأس داعية رواية تؤيد بدعة أو لا. يقول الله كالأول عن الذي بدعته مكفرة لا يقبل صاحب حجة. طيب حينما قال الجمهور معنى ذلك أن هناك من قال لماذا يخالف؟ هم ما خالفوا في بدعة مكفرة المجمع عليه، لا، خالف بعضهم يقول المشكلة هي ما هو ضابط لبدعة مكفرة؟ ولأن بعض البدع قد يختلف، منهم من يقول أنها مكفرة ومنهم من يقول أنها غير مكفرة، ولو نظرنا لهؤلاء المختلفين من هذه الفرق لوجدنا أحيانا بعضهم يكفر بعضهم. لكن الكلام الآن على أهل السنة الذين قعدوا هذه القواعد، أما المخالفون لأهل السنة هؤلاء لا ينظر إلى قدرهم في أهل السنة. أما إذا اختلف أهل السنة في بدعة هل هي مكفرة أو غير مكفرة فلا شك أن الأحوال عدم التكفير، لأن يعني التكفير أمر ليس بالحين، وأن تخطئ في العقوب خير من أن تخطئ في العقوب، فيحتاط المرء، لكن بإمكانه أن يستخدم بعض الأفعال العلمية أيضا كما قلت عن كفر النوع كفر العين، فيمكن ان يقال مثلا هذا الكلام كفر، لكن هل تنزل على فلان وتقول فلان كافر؟ تقول لا، حتى تتوفر الشروط وتثبت الموانع. فاذا توفرت الشروط وتثبت الموانع نستطيع ان نحكم عليه، ومن الشروط تقام عليه الحجه، فقد يكون جاهلا، قد يكون اولا، قد يكون نازلا ذاهنا ما أفعل. فهذه مسائل فيها تفصيل العقائد لا أطيل بها. هذا السبب الذي من أجله قال الحافظ الجمهور، لأن بعضهم خالف فقط في تحديد ما هي البدعة المكفرة، والأشهر من خالف في هذا ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى عليه. طيب قال والثاني يعني البدعة غير المكفرة يقبل من لم يكن داعية في الأصح إلا أن روى ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار. إذا الحافظ بن حجر رجح الرد إذا روى ما يقوي بدعته، قال وبه صرح الجوزجاني شيخ النساء في هذا المذهب الجوزجاني، والجوزجاني كان شديدا على الشيعة، كلام فيهم شديد. ولذلك إذا وجدتم الراوي فيه خلاف بين أئمة الجر والتعديل ووجدتم عبارات شديدة للجوزجاني بحقه، فانظروا هل هو شيعي. فإذا كان شيعيا فكلام الجوزجاني في الشيعة شديد، فلا يؤثر على ظاهره. نعم يوسف هذا الراوي هذا هو شيعي، لكن لا يسلم بكلام الجوزجاني لأنه يستخدم عبارات قوية جدا، زائد ضال منحرف إلى غير ذلك من العبارات. ذكر الحكم بعد هذا أيضا أمر آخر من أنواع الجر وهو سوء الحفظ. قال ثم سوء الحفظ إن كان لازما يعني للراوي فالشاة على راوي. تذكرون ذكرت لكم ليلة البارحة أن هناك من يسوي بين الشاة والمنكر ولا يفرق بينهما، فيجعل الكلام عليهما واحدا. وفي الأحد الأغلب أن كلام الأئمة القدامى يستخدمون فيه لفظ المنكر ولا يستخدمون لفظ الشاة إلا نادرا، فأكثر الاستعمال للفظ المنكر. فيقول هنا سوء الحفظ إن كان لازما يعني للراوي فالشاة على رأي، يعني حديثه شاهد على رأي من لا يشترط الشاة المخالفة، هذا شيء، وعلى رأي من يسوي بين الشاة والمنكر. أي نعم. أو غالبا يعني المقصود الملازم أنه منذ أن عرف بالرواية وهو سيد الحفظ، فهذا يقال لحديث الشاة. أو غالبا من هو الذي يطرأ عليه سوء الحفظ هو المختلف، إما لكبر سن أو لمرض أو لحادث وقع له أو لغير ذلك. فالاغترار يكون له سبب من الأسباب، منه مثلا من يقع عن الدابة، فمثلا يحصل لرأسه ضرر تغير من عقله، ومنهم من يفجع بحادثة كاحتراق بيته أو احتراق ركبه، ومنهم من هو بسبب كبر السن وغير ذلك من الأسباب. نعرف أنها أسباب فعلة في بني آدم لكن تؤدي إلى فساد العقل، والمقصود بالمختلط هو من فسد عقله بحيث اختلط عليه حديده فلم يعد يميز. وفرق بين المختلط وفرق بين من تغير حكمه، تغير الحكم لا يعني فساد العقل إنما يعني نقص الحكم مع بقاء عقله سليما. فتغير الحكم أثره على الراوي أخف، أما بالنسبة للافتراق فإنه يفسد حديث الراوي الذي بعد الافتراق، فنحتاج إلى أن نعرف من الذي روى عنه قبل أن يختلط ومن الذي روى عنه بعد الافتراق. فالذين رووا عنه قبل الافتراق نصحح حديثهم عنه، والذين رووا عنه بعد الافتراق نضعف حديثهم عنه، والذين أشكل أمرهم إما أننا لم نعرف الراوي قبل أو بعد، أو لأنهم رووا قبل وبعد، يعني ما توقفوا عن رواية عنه لما اخترق، فهؤلاء أيضا ضعفوا حديثه، إلا إن استبان لنا أنه حديث صحيح موافقة غيرهم مما روى عنه قبل الاختلاط. وقد يكون هذا الراوي لم يعرف عنه أصلا أنه تميز حديثه بالأول والآخر، بعضهم يختلط لكن لم يعرف من الذي روى عنه قبل ولا الذي روى عنه بعد، هذا حديثه كله يكون ضعيفا الاول والاخر لاننا لم نستطع تمييزه. فهذا المقصود بقوله او قارئا فالمختلف. طيب قال ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديث حسنا لا لذاته بل بالمجموع. اخونا صاحب السؤال الذي سال يعني قرأنا سؤال قبل المغرب، هذا جواب سؤالك يا أخي. فالحديث الذي يتقوى بمجموع الحديث الضعيف الذي يتقوى بمجموع الطرق هو هذا، لكن الحافظ بن حجر أخره هنا مع العلم أن موضعه الحقيقي لما تكلمنا على الحديث الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته، كان الأولى نتكلم على الحسن لغيره، لكن الحافظ أخره هنا لمناسبة التسلسل الذي رأيته. قال ومتى توبع سيء الحفظ؟ لاحظوا إذن من الذي يتقوى حديثه؟ من وصف بأنه سيء الحفظ. والمستور وهو من؟ مجهول الحال أحسن، الذي قبل هذه المرة معنا مجهول الحال وهو المستور. والمرسل يعني الحديث المرسل، لكن بالشروط التي ذكرها الإمام الشافعي. والمدلس، معنى ذلك أن المدلس يكون ضعفه يسيرا، صار حديثه حسنا لا لذاته بل بالمجهول. نعم، يكون هذا الحديث حسنا لغيره وليس حسنا لذاته، مقصود بالمجموع يعني بمجموع الضرر. لكن هل بمجرد طريقين يكون الحديث حسنا؟ أقول كلما كثرت الطرق كان الحديث أفضل. وقد يتوقف بعض الأئمة عن تقوية الحديث بطريقين، وعلى كل حال فقد يكون في كل إسناد بعض القرائن التي تقوي أو تمنع من تقوية ذلك الحديث بتلك الطرق، حتى وإن كان ضعفه ناشئا من هذه الأسباب التي ذكرت. فلو جاء وتفرد عن الزهري بحديث لا يرويه غيره، ثم وجدنا هذا الحديث يروى مرسلا من وجه آخر، هل نقول أن الحديث الآن يتقوى بمجموع الطريقين؟ نقول لا، لأن هذا التفرد من سيء الحفظ عن إمام واسع الرواية كالزهري يصير حديثه منكرا في مثل هذه الحال، فلا يتقوى بمجموع الطريقين. طيب إذا نستطيع أن نعرف، يعني دعونا نعرف الحديث الحسن لغيره بتعريف يضبط، نستطيع أن نقول في تعريفه هو الحديث الذي
Thank you.
إشكالها في النقطة الإلكتروني؟ أمر صلاة العيد. نعم. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى عواتق والحيض والوبال والخدود. ها؟ في بدر أمرنا أن نخرجهن وهذا. فالآمر والناهي إذا لم يوصف باسمه صلى الله عليه وسلم وأقال الصحابة لا يكون إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مما له حكم أول. يقول من قوله أو فعله أو تقريره يكون هذا الرفع إما قولا مثل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، أو من فعله مثل قول أنس رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفطر على راحلته حيثما توجهت به راحلته، هذا حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو تقريره مثل أكل الضبط بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يمكن عليه من النبي صلى الله عليه وسلم تستفيد من تقرير النبي صلى الله عليه وسلم له على حل أكل ذلك الأرض. فإذا الحديث المرفوع إما أن يكون مرفوعا قولا أو مرفوعا فعلا أو مرفوعا تقريرا، وإما أن يكون صراحة وإما أن يكون حكما. قال أو إلى الصحابي كذلك، يعني عطف على مسألة. إذا قد يكون الحديث جاء عن الصحابي إما قولا وإما فعلا وإما تقريرا أيضا. فربما قال التابعي سمعت عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول من ترك نسكا فعليه دم مثلا، هذا موقوف على الصحابي من قوله. ومثل ما لو قال التابعي رأيت ابن عمر يمسح على خفيه، هذا يسمى موقوفا لكن من فعله. ومثل قول أبي سلمة بن عبد الرحمن في مسألة القراءة خلف الإمام يقرأ بها في نفسك وأبو هريرة حاضر ولم ينكر عليه أبو هريرة، فهذا تقرير من أبي هريرة لأبي سلمة بن عبد الرحمن وهكذا. فكذلك أيضا بالنسبة للصحابي قد يكون قولا وقد يكون فعلا وقد يكون تقريرا. أيضا هو هنا جاء ليعرف الصحابة، مع العلم أن مثل الصلاة جعل تعريف الصحابة في آخر الكتاب ولم يذكر تعريف الصحابي لما تكلم على الحديث الموضوع. فالحافظ الحجر يجعل كل شيء في موضعه، فبدأ يعرف الصحابة فقال هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. طيب كما يقول رحمه الله من لقي، هناك من أهل العلم قال في تعريف الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فتعقب الحافظ بن حجر قال التعبير بالرؤية ليس دقيقا. لماذا؟ لأنك تنفي صحبة الصحابة الذين هم غير مرسلين مثل من؟ مثل ابن أمي مكتوب. فإذا نعبر بالتعبير يشمل المرسل وغير المرسل، فنقول من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام وجيه جيد، هذا التعبير فيه من لقي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مؤمنا به، يعني لا بد أن يكون حينما لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. أما لو لقيه وهو كافر ما أسلم بعد ذلك، أولا هل يوجد أحد؟ هل تذكرون أحد؟ ما أحد مر على شيء في هذا؟ ترى هذا مما يلغز به المحدثون، يعني المحدثون يقولون ماذا؟ يقولون صحابي وحديثه مرسل وتابعي وحديثه متصل، كيف تأتي؟ لا كان صحابي طيب واحد واحد أيضا ضريح أسدي لا هذا ما
تعلم صحابي وحديثه مرسل مثل عائشة رضي الله عنها فيما روت من السنة المكية
لا هذا يعني يذكر في موضوعنا لكن صحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وليس له عنه رواية ولا كتب عندهم صغار الصحابة مثل عبد الله بن أبي طالب الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فحلكه لا لكن توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، فصار له شرف الصحبة في الرؤيا، لكن ليس له عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية، فحديثه يسمى مرسل. لكن العكس هو الذي نريده. تفضل يا شيخ. نعم. الصوت لو ترفع شوي. مثنى بن حارثة. لا أذكر أن المثنى قيل عنه أنه صحابي. تفضل. حديث أبي سفيان مع هرقل قصده. هذا يعني لون عقلي أن أبا سفيان أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نتكلم الآن على ما لو مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يسلم، إنما أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي نريده. تفضل.
علاقة النبي صلى الله عليه وسلم، أنا رسول كسرى للنبي صلى الله عليه وسلم، أسلم بعد وسلم.
يعني يبدو لي أنت وقد الفاضل في أن هذا شيء لكن ما تذكرته جيدا. طيب، ها؟ طيب، نسمع الأذان. عشر دقائق. طيب، تفضل من الذي يروح يتصرف؟ كعب الأحبار، لا كعب الأحبار ليس صحابيا. أيوة. لا، ورقة توفي قبل بعد، توفي قبل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس له رواية أصلا.
سراقة
الصحابة، سراقة الصحابة. نضع جائزة يعني على هذا. طيب، الذي يجيب على هذا نعطيه مجموعة فترة. لا، عبد الرحمن بن غنم الصحابي. أيوة. أسود بن عنسي. لا. أيوة. لا، ابن مكتوم صحابي. زي كذا. تفضل. أيوة. بس ارفع صوتك. عبد الرحمن بن أبي بكر. لا، بكر صحابي. سيأتي معنا العثمانية الحديثة إن شاء الله تعالى. اللي جنبه في شيء؟ أبو مسلم الفوراني لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الدينمي ولا في وسط الدينمي. أيوة. لا، أولا من الباعث؟ قيصر الدرابي. أيوة. رسول قيصر. طيب، أيوة، بعثه لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. تذكر شيء في هذا؟ تذكر اسمه؟ تعرفه؟ طيب، أقولنا جزاه الله خير، يعني أجاب بجواب صحيح، خلاص يعني أخذ الجائزة إن شاء الله تعالى. طيب، هذا رسول قيصر اسمه التنوخي. التنوخي أرسله للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في تبوك، فجاء خلف النبي صلى الله عليه وسلم ورأى خاتم النبوة، صار له مع النبي صلى الله عليه وسلم قصة، بعد ذلك استوطن شخص أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وصار يحدث بهذا الحديث، يذكر إرسال قيصر له ولقية النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما صار صحابيا لأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، ولكن روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلة، لأنه يحدث عن أمر شهده، فالرواية من حيث الاتصال متصلة، ما نقول عن هذا الحديث أنه مرسل، فهو تابعي، لأنه أثر عن الصحابة، لكنه متصل بالحديث، فهذه من النوادر التي تقع كما قلت لكم يلغز به المحدث. وإن شاء الله تعالى نتواصل مع الأخ عبد الصمد إن شاء الله تعالى، ها؟ نسلك النصر. طيب، بقيت علينا مسألة الردة. قال ولو تخللت ردة في العصا. يعني لو أن هذا الصحابي ارتد ثم بعد ذلك عاد إلى الإسلام فهل تبطل صحبته أو لا؟ فيه خلاف بين العلماء، والحافظ ابن حجر يرجح أنه لا يزال وصف الصحبة باقيا. أما من حيث الرواية فنعم، يعني رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما عاد إلى الإسلام تكون صحيحة، لكن هل يحصل له شرف الصحبة أو يكون ممن حبط عمله بتلك الردة؟ هذه مسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، وبعض أهل العلم يرون أن مثل هذا تعود له الصحبة، وإنما الذي يبطل عمله من؟ هو الذي يموت على الردة، من مات على الردة نسأل الله العافية فهذا هو الذي يحبط عمله، وأما الذي يعود إلى الإسلام فإنه يعود له سابق فضله بقوله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير. أو إلى التابعي، يعني أن ينتهي الإسناد إلى التابعي وهو من لقي الصحابية كذلك، يعني التابعي إذا لقي أصحابه فإنه يسمى تابعيا، لكن بشرط أن يبقى الصحابي مؤمنا. لو لقيه وهو كافر ثم أسلم بعد وفاته هل يصبح تابعي؟ لا يحصل له شرف التابعي، ولكن من حيث الاتصال تكون رواية متصلة. فالأول المرفوض يعني ما وضف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني ما وضف إلى الصحابة المرفوض، والثالث ما وضف إلى التابعي المرفوض، ومن دون التابعي فيهم يعني المرفوض على التابع أو تابع التابعي أو من بعده كله يقال له مرفوض، ويقال للحقيرين الأثر، يعني المرفوض والمرفوض يقال له الأثر أيضا. طيب والله تعالى أعلم، نقف عند قوله رحمه الله تعالى عليه والمسند موقوع الصحابي من سند الله رواه الاتصال. نكمل ان شاء الله تعالى صباح باذن الله نحيا في وقت يجب عن الاسئله ولا بعد
فأكثر بأسانيد صحيحة
سالمة من العلة بحيث تغير العادة تواردهم على الخطر. ما نقول تواردهم على الخطر وأشهدوه إلى شيء مجلس. بهذا نبتعد عن الأفكار التي لا تليق ويجبر التعريف إن شاء الله تعالى أجل أن يكون هذا. طيب وعيد أقول هو الحديث الذي رواه في كل طبقة من طبقات السند اثنان فأكثر، يعني بحيث لا يقل العدد عن اثنين لكن يسمح بالزيادة. أي نعم. بأسانيد صحيحة سالمة من العلة، لأن لو كانت الحديث الإسناد يعني علة تجعل الحديث أو تجعل الإسناد مختلفة فيه، فإنه قد لا يصل إلى ما نريد من وصفه بالتوالي. ولكن إذا كان الإسناد سالم تماما من العلة لا عذر لأحد في التردد عن قبوله، جاء إسناد آخر كذلك من هنا يبدأ التوالي. طيب قلنا سالمة من العلة بحيث تحيل العادة توارده على الخطأ، توارده على الخطأ ولا نقول الكذب، توارده على الخطأ وأسندوه إلى شيء مجلس. طيب يقول أحد الإخوة في سؤاله ذكر ابن العربي 14 طريقا لحديث إنما الأعمال بالنيات، فهل يصح أو هذا صح هذه الطرق؟ أقول ولا يا ولا واحد إلا طريق عمر، طريق عمر بن الخطاب من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، وإلا فإنه قد ذكر أبو يعلى الخليلي في كتاب الإرشاد متابعة لمحمد بن إبراهيم التيمي، ولكن كلها لا يخرج منها شيء، كلها معنى. فما ليس هناك طريق صحيح إلا هذا الطريق. وفي أحد كتب الإباضية وهو كتاب مستدر الربيع الحبيب وهذا من العجائب، أول طريقا لهذا الحديث من حديث ابن عباس إنما الأعمال بالنيات في إسناد يعني يزعمون أنه أصح من أسانيد البخاري ومسلم. وهذا الكتاب كله موضوع مكتوب وطرق في الأعصار المتأخرة، فليس هناك يعني طريق إطلاقا صحيح إلا هذا الطريق المعروف وهو طريق أحمد سعيد الأنصاري الذي ذكرته له. يقول ذكرت الوهم في السند، فهل يقول في المدح كالحديث الذي رواه مالك في باب استمتاع الصلاة عن ابن عمر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه إذا استفتح الصلاة وبعد الرفع من الركوع؟ هذا الحديث عقبه السيوطي في تنظير كذلك، فحكم على مالك بالوهم في هذا المثل لأنه روي من عدة طرق أخرى تثبت كذلك أنه كان يرفع يديه حذو منكبيه عند الركوع. يقول يعني الجواب على هذا السؤال يحتاج مني إلى تخريج الحديث، فالأخ إن شاء الله تعالى يعني نقول دقيق في نقله، لكن أخشى أن يكون السيوطي يعني يتكلم على مسألة أخرى، لأنه لما ذكر مسألة الرفع عند الركوع وما إلى ذلك فهذه من المسائل التي حصل في بعض الكتب تصحيح وأحيانا تصحيح مقصود فيها، مثل كتاب الحميد مسند الحميد، فالتحقيق الأول وهو تحقيق حبيب الرحمن العظمي رحمه الله جاء في الكتاب زيادة وإذا رفع لا يعود، يعني لا يعود إلى رفع اليدين يعني بعد الرفع. وهذه الزيادة زيادة محمد لا توجد في هذا الحديث، وإنما يبدو أن بعض الحنفية ألحقها في بعض النسخ ولكن تكشفها الروايات، كما قلت لكم عن علي بن المديني أنه قال الحديث إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأ، فلابد من الوقوف. قد يكون يعني هذا الكلام الذي ذكرته لا علاقة له بما أراده الآخر، ولكن لابد من الرجوع إلى شيئا في الكلام الذي نقله رحمه الله تعالى. يقول: نريد من فضيلتكم بعض المؤلفات فيما يخص طوارئ الموسيقى. أقول: في كتاب لأخينا المشهور الحسن بن سلمان عن طوارئ الموسيقى وهو مقبول، وفيه بحث لأحمد بن مصير الذي حقق قيد يحب معين وهكذا، بحث أظن في مجلة جامعة أم القرى أيضا عن